هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة أعماله الإجرامية والإرهابية في المنطقة. استمرار المعارك في أوكرانيا، وموسكو ومينسك تتفقان على خطوات مشتركة لمواجهة العقوبات الغربية. وإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث وصف مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الاعتداء الذي قام به الكيان الصهيوني والذي أدى إلى استشهاد 2 من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا بأنه إجرامي وإرهابي، محذرا هذا الكيان من مغبة مثل هذه الأعمال الشريرة في المنطقة. وأكد ماجد تخت روانشي في رسالته إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن الاعتداء الذي نفذه الكيان الصهيوني يوم الاثنين الماضي على منطقة في شمال دمشق يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا. وأضاف أن القوات الاستشارية الإيرانية تتواجد في سوريا بطلب رسمي من الحكومة السورية لمساعدة القوات السورية في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش الإرهابي. أكد وزير الخارجية الإيراني أن موقف الجمهورية الإسلامية مبني على الحل السياسي لأزمة أوكرانيا، معتبرا الحروب ليست بالخيار الصائب ليس بأوكرانيا فقط بل في أي بلد في العالم. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره البولندي زبيغنيف رايو، بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأقليمية الدولية. وأشاد أمير عبد اللهيان بجهود الحكومة البولندية لدعم النازحين واللاجئين في حرب أوكرانيا، معربا عن استعداد إيران للمشاركة بإرسال المساعدات وفرق الإغاثة للنازحين الأوكرانيين المتواجدين على الأراضي البولندية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 82 هدفا للجيش الأوكراني في يوم واحد مع إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف اعتبر أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والمنتشرة في كييف من الوسائل التي تشكل تهديدا إرهابيا على الطائرات المدنية، مبينا أن الوحدات الروسية ستواصل بحث عن هذه الأنظمة ومصادرتها بعد أن تركها القوميون في أوكرانيا. بالمقابل قال مصدر مسؤول في البنتاغون أن رتلا عسكريا للجيش الروسي اقترب من كييف وبات على مقربة 9 أميال من وسط العاصمة الأوكرانية حسب زعمه. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول قضية أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية المتواصلة، واتفق الجانبان على تنسيق الخطوات المشتركة لمواجهة العقوبات الغربية والحفاظ على استقرار أسعار البترول، مشددين على دعم سبل العلاقات الثنائية بين موسكو ومينسك. إلى ذلك اعتبرت واشنطن تغيير النهج الروسي في أوكرانيا شرطا أساسيا لتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو على حد قولها. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد بأن الجانب الأمريكي سيواصل فرضه العقوبات على روسيا ما لم يبادر الروس بتغيير سياساتهم بملف أوكرانيا. إلى ذلك حذرت المنظمات الإنسانية من ظروف وصفتها بالمروعة التي يعيشها سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية. وقال الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من الناس نفد منهم الطعام والماء في ظل طقس شديد البرودة، كما حذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من تفاقم أزمة اللاجئين الأوكرانيين واعتبروها تحديا كبيرا. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا في أسبوعها الثالث والأوضاع الإنسانية متفاقمة، فما زالت موجات النزوح مستمرة والمدن الأوكرانية تعيش في ظروف صعبة. فقد حذرت المنظمات الإنسانية من الظروف التي وصفتها بالمروعة التي يعيشها سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل القوات الروسية. وقال الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من الناس نفد منهم الطعام والماء في ظل طقس شديد البرودة. كما حذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من تفاقم أزمة اللاجئين الأوكرانيين واعتبروها تحديا كبيرا.
للأسف الأمور تزداد سوءا، فالقنابل تنهمر والكثيرون يقتلون، وسنرى مزيدا من الناس يفرون. لا نعرف بالضبط كم سيكون عليه العدد، ولكن بتقديري ملايين عدة سيأتون.
واستقبلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 2 مليون لاجئ في الأسبوعين الماضيين، وسارع التكتل إلى منح الفارين حماية مؤقتة. وفي ظل احتدام الأوضاع في أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستفتح يوميا ممرات إنسانية للسماح للأوكرانيين الفارين من المعارك بالوصول إلى أراضيها، في حين تطالب كييف بممرات تسمح بإجلاء المدنيين داخل أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطرق ستفتح اعتبارا من الجمعة من أوكرانيا من مدن كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركيف وماريبول إلى روسيا. وأشارت موسكو أن إجلاء الأوكرانيين إلى وجهات أخرى غير روسيا ستكون موضع تفاوض وسيجري الاتفاق عليه مع الطرف الأوكراني. تأتي هذه الخطة الروسية في حين رفضت أوكرانيا سابقا اقتراحا مشابها، كما اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مؤخرا القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين، وبقصف طريق كان يفترض به أن يكون ممرا إنسانيا آمنا. لافتا من جهة ثانية إلى أن حوالي 100,000 شخص تمكنوا في اليومين الماضيين من مغادرة مدن أوكرانية أخرى عبر ممرات إنسانية أقيمت لهذا الغرض، بينهم 40,000 شخص تم إجلاؤهم الخميس. هذا وتتواصل الجهود لحل أزمات اللاجئين، فقد أعلنت بروكسل عن تمويل طارئ أولي بقيمة 500 مليون يورو للمساعدة في التعامل مع التداعيات الإنسانية للحرب. ويضغط المسؤولون لتخصيص 420 مليون يورو أخرى كدعم إضافي للمساعدات في دمج الوافدين.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استهدف مقاومون فلسطينيون مستوطنين بالرصاص الحي قرب بلدة كفر راعي في جنين بالضفة المحتلة وانسحبوا بسلام من الموقع. كما أصيب العشرات أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. واستخدم الصهاينة قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق الفعاليات الرافضة للاستيطان عند جبل صبيح في البلدة ذاتها، فيما وقعت صدامات بين سكان بلدة قريوت والاحتلال بنابلس أيضا. يمنيا، حيث أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي على استمرار العمليات باتجاه المنشآت النفطية لتحالف العدوان السعودي حتى رفع الحصار عن الشعب اليمني. وقال البخيتي في تغريدة تعليقا على بيان القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة منشآت أرامكو السعودية، إن صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدو حتى رفع الحصار. وعلى أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي التحشيد للجبهات بالمال والرجال لكسر الحصار باستعادة حقول النفط والغاز. وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري أعلن تنفيذ عملية عسكري كسر الحصار الأولى في الداخل السعودي ردا على تصعيد التحالف السعودي وحصاره. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة أعماله الإجرامية والإرهابية في المنطقة. استمرار المعارك في أوكرانيا، وموسكو ومينسك تتفقان على خطوات مشتركة لمواجهة العقوبات الغربية. وإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهة مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركة. أهلا بكم بعدد حبات اللؤلؤ والمرجان، أهلا بكم بعدد رمال الأرض وقطرات المطر. لكم مني أرقى وأرقى تحية. تنورون بانضمامكم وتسعدون بتواجدكم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في دنيا الشباب. هذا الأسبوع لدينا موضوع مفهوم الشباب برؤية شبابية. أعزتي أحبتي، شاركونا هذا الموضوع وهذا المحور على أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21. رقمنا الواتسابي 098-93-88-74-50. وقبل أن نتكلم عن مفهوم الشباب برؤية شبابية، أقول لكم أحبتي الأفاضل بأن الشباب ليس له عمر، لكننا نود أن نتحدث عن هذا الموضوع مع شبابنا الأعزاء لنرى ما هي وجهة نظرهم، كيف يفسرون مفهوم الشباب. الشباب أحبتنا هم عماد الأمة الإسلامية وهم مبعث قوتها وحضارتها، ومن المعلوم أن أنصار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا شبابا، لذلك فقد حرص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على العناية بالشباب وإعدادهم إعدادا جيدا، كما بيّن مكانة الشاب الملتزم بطاعة الله وعبادته، لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظللهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هذه الفئة السابعة الشاب نشأ في عبادة الله، كما دعا صلى الله عليه وآله وسلم الشباب لاغتنام الفرص لتكوين شخصيتهم في شتى المجالات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. لقد شاء الله عز وجل أن يكون أنصار النبيين شبابا، لأنهم أنقى قلبا وأصدق مثالا وأنقى سلوكا، فالشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل. من هنا أحبتي الأفاضل كانت عناية الإسلام بالشباب كبيرة. أما التساؤل الذي يطرح نفسه ونحن في أيام يوم الشاب ذكرى ولادة علي الأكبر عليه السلام، هو هل وعى وأدرك شبابنا ما هي مسؤولياتهم في وقتنا الراهن؟ هل أدركوا ووعوا ببصيرة ماهية وخصوصيات المرحلة التي يعيشون بها؟ شبابنا بانتظار آرائكم.
بنيل صغير في غده فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده. من مثل صغير في غده فجر يشرق في موعده، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده.
أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في ملك بها وكلوا، امشوا في ملك بها وكلوا.
كم كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ سيكون الخير على يده.
فامدد يمناك لبيعته فيد الرحمن تشد يدي.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين. دكتور، إذا أردنا تعريف مرحلة الشباب فبرأيكم ما هو التعريف الأمثل لهذه المرحلة؟
هي مرحلة الشباب تحدد زمانيا بأولا من العمر 14 وحتى 25، هذا من ناحية العمر الزمني للشباب. ولكن من حيث العمر الإنجازي للشباب فتبدأ مرحلة الشباب من 14 وحتى 40، وهذا التعريف الذي يرتبط بالجانب الإنجازي للشباب باعتبار أن الشباب هو الطاقة المتفجرة والثورة والعنف وأغلى مقدرات المجتمع، وهي الطاقة الحيوية البناءة التي تعمل على تشييد المجتمع وتدفع عنه ما تعافه نفسه من شرور وآفات. وهذه المرحلة هي من أهم وأخطر مراحل عمر الإنسان، خاصة أنها تتعلق بالإمكانيات والقدرات والاستعدادات التي تجعل للمجتمع روحا وتجعل له قيمة وسط مجتمعات الكرة الأرضية. ومن هنا يعني كان التعريف الإنجازي وأنا أميل إليه أن مرحلة الشباب من 14 وحتى 40 هي فترة الإنتاج، هي فترة العمل، فترة يعني القوة والثورة والطاقة المتفجرة في الإنسان، وهي الطاقة التي من خلالها نكتشف الحد الأعلى والأقصى لقدرات الإنسان في عملية البناء والتشييد والعمل من أجل مصلحة الجماعة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم دكتور درداح الشاعر أشار إلى نقطة جميلة جدا، وهي قضية بأن يقول هي مرحلة الشباب هي من أهم وأخطر مراحل الحياة، يعني مع كل جماليات، مع كل الخصائل والخصوصيات التي تتميز بها هذه المرحلة، والكل يتمنى بأن يعود إلى شبابه أو يعيد ويستعيد شبابه، لكن أيضا يصفون هذه المرحلة بأنها من أهم وأخطر مراحل الحياة. لماذا؟ لأن هذه المرحلة تتميز بالنشاطات، بالطاقات، بالفعاليات، بحتى الإنتاجات التي تؤثر على حياة الشخص في المستقبل. أي قرار يأخذه في هذه المرحلة له نقول ممكن 80% يؤثر على مرحلة الشيخوخة، وهناك أي فعالية أو نشاط أن استفاد منها وأجرها في هذه المرحلة فتكون لها مردوداتها في المراحل الأخرى من عمره. إذن للأسف الشديد الذي نرى هناك بعض، أنا أقول بعض لا أقول كل الشباب، لأن الحمد لله وشكر شبابنا اليوم لديهم الوعي والبصيرة الكافية والطاقة والنشاط وحس التعلم والفضول أصلا للتعرف على الجديد في عالمهم هذا، فنراهم الحمد لله طموحين، يطمحون إلى صنع أيام أحلى وأحسن في حياتهم لكن هناك نقول بعض الشباب للأسف لا يستغلون هذه الفرصة، لا يستغلون هذه الطاقات، لا يستغلون هذه الإنتاجيات، لا يستغلون هذه الأيام الجميلة التي تمر مر السحاب. الآن أحبتي الأفاضل الذين يستمعون إلي، هناك ممكن من يكون الآن في هذه المرحلة الجميلة، مرحلة الشباب، هناك من يكون مرت عليه هذه المرحلة، لكن أعزائي الشباب الشابات الفتيات الصبايا علينا أن نركز أكثر وأكثر في هذه المرحلة، وإن شاء الله تابعونا اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى لنتحدث عن مفهوم الشباب برؤيتكم أنتم أيها الشباب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم، الأخ علي القلاف من مملكة البحرين بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة القائمين على هذه الإذاعة المباركة. الشباب بالمنظور القرآني، تقول الآية الكريمة إنهم فتية، فتية إشارة إلى شبابيتهم وإن كانوا كبارا في السن. الشاب لا ينظر إليه في بدنه، وإن كانت قواه وكان بدنه مثلا طاقة في المجتمع تعمل صحيح، ولكن ليس هذا كل الشباب. لذلك القرآن يقول إنهم فتية، فتية يعني إشارة إلى الشبابية الموجودة عندهم في ذكائهم مثلا، في فطنتهم. إنهم فتية آمنوا يعني أصابوا الحق، وهذا ما يقره العقل وليس الكلام جزافا، هذا ما يقره العقل. إنهم فتية آمنوا بربهم، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله عز وجل، وزدناهم هدى، وهذا دليل حب الله عز وجل للشباب. ونسأل الله عز وجل لشبابنا أن يرتقي بفكرة وفكر المجتمع وفكر الأمة لما يرضي الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم علي الجفيري.
طيب، شكرا لك الأخ علي الجفيري من مملكة البحرين. نحن قلنا بأنه الشباب ليس له عمر، هناك كما يعني يقال بأنه من يتصاب، من يود أن يظهر كشاب، هناك من لديه روح رياضية وشبابية، كل هذا على العين وعلى الرأس، كل هذا موجود. لكن نحن الآن نقصد الفئة العمرية الشبابية من العمر كذا إلى كذا، بأن هؤلاء الشباب في هذه المرحلة العمرية كيف يفسرون مرحلة الشباب، ما هي وجهة نظرهم على الشباب، ماذا يجب أن يفعل الشاب. هناك من يقول بأنه الشاب يجب عليه أن يقضي هذه الفترة باللهو واللعب والاستجمام والراحة، وهناك على عكس هذه الرؤية من الشباب من يقول لا، علي الآن لدي الطاقة، لدي الانرجي بأن أصرفه وأستثمره وأستغل هذه الفرصة لأكون وأبني مستقبلي. فأنت عزيزي الشاب، ما هي وجهة نظرك؟ إن أحببت أن تشاركنا هذا الموضوع بإمكانك أن تتصل بنا عبر رقمنا المباشر أو حتى عبر الواتساب أيضا، تبعث لنا بآرائكم. نستمع إلى ومضة شبابية ونعود إليكم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، سنلقي الضوء على الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بخصوص الشباب ومرحلة الشباب وأهمية تلك المرحلة وكيفية اغتنامها واستثمارها. وعندما نتأمل أحاديث الأئمة عليهم السلام نجد أنهم حددوا نوعية استثمار هذه المرحلة بأمور ترضي الله تعالى وتنفعهم في الدنيا. يشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية العلم في مرحلة الشباب، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر. أما الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا ثمرة الشاب الذي يقرأ القرآن، يقول عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. ويوصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابيه الجليل أبا ذر الغفاري باغتنام مرحلة الشباب، ومن خلال وصيته يوصل رسالة إلى كل إنسان يمر بهذه المرحلة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. قال لنا الحسن عليه السلام: يا معاشر الشباب، عليكم بطلب الآخرة، فقد والله رأينا قوما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة، ووالله ما رأينا من طلب الدنيا فأصاب الآخرة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. وفي جانب آخر، عندما نأتي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم معلمنا الأول، نجد أنه وكعادته يوصي الشباب في كثير من الأمور، ومنها الجد والاجتهاد. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملكا ينزل كل ليلة فينادي: يا أبناء العشرين، جدوا واجتهدوا. وينبهنا الإمام علي عليه السلام على قضية مهمة، ألا وهي الفراغ الفكري للشباب. فيقول عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. كما أنه يشير في حديث آخر يخاطب به شريحة الشباب أن تحصنوا بالعلم والأدب، حيث يقول لهم عليه السلام: يا معشر الفتيان، حصنوا أعراضكم بالأدب ودينكم بالعلم.
طيب أعزائي الكرام، لا يوجد تعريف واحد للشباب، هناك تعريف مختلفة بالنسبة للشباب، ولديه اتجاهات مختلفة أيضا. هذه التعريف لديها اتجاهات مختلفة. هناك اتجاه بيولوجي، هذا الاتجاه يؤكد الحتمية البيولوجية باعتبارها مرحلة عمرية وطور من أطوار نمو الإنسان، ويحدد، يقول من سن 15 إلى 25، هناك من يقول من 13 إلى 30. هناك الاتجاه سايكولوجي، هذا الاتجاه يرى بأن الشباب حالة عمرية تخضع لنمو بيولوجي من جهة ولثقافة المجتمع من جهة أخرى. طبعا يبدأ هذا الاتجاه من سن البلوغ وينتهي بدخول الفرد إلى عالم الراشدين الكبار، حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع الاجتماعي. هناك الاتجاه السوسيولوجي أو الاجتماعي، ينظر هذا الاتجاه للشباب باعتباره حقيقة اجتماعية وليست ظاهرة بيولوجية فقط، بمعنى هناك مجموعة من السمات والخصائص إذا توفرت في فئة من السكان كانت هذه الفئة شبابا. ونأخذ اتصالنا الهاتفي من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم الأخ عبد الحسين.
وعليكم السلام. صباح الخير سيد منار.
صباح النور يا اهلا وسهلا.
صباح على كادر اذاعه طهران الكرماء.
حياك الله. اهلا.
ربي يحفظكم. اليوم بدنا نتكلم عن الشباب.
نعم.
حقيقه يراد تفصيل طويل ويراد وقت طويل، ولكن انتم اختصرتم وفي اختصارتكم الافاده الحقيقيه لمعنى الشباب. عندما نلاحظ مرور الانسان بعده مراحل من الكهول والشباب والطفوله، من تلك المراحل كل مرحله تمضي درس، فهذا الدرس يكون عبر الانسان. عندما نكون اطفال تضع الام ويضع الاب دروس خاصه بمعنى الحياه، الشباب لا تكتمل حقيقيه الحياه في تفكير الشاب، وانما تكتمل الصوره الحقيقيه بعد الشباب في سن الأربعين. يكتمل العقل، يكتمل النمو الأساسي، تكتمل المشاعر، تكتمل مفهوم الحياة الحقيقية، بحيث يتسنى للشاب أن يراجع نفسه أو يتخذ قرارات خاصة تفيده في المستقبل أو عمل ما يعمله حتى يكلل بالنجاح. فاليوم الشباب لو أردنا أن نعرف معنى الشباب، الشاب مرحلة متطورة، مرحلة يراجع الإنسان فيها، يكمل النمو فيها. مرحلة أحلى مرحلة في الحياة هي مرحلة الشباب، لأنه في ريعان قوته، في ريعان شبابه، في ريعان تفكيره، ينظر للحياة إنها مستقبل ظاهر، ويعمل يكدح، يريد أن يناضل من تكوين أسرة. فعلى الشاب أن يكون طموح قبل أن يذهب الشباب ويتحسس أو يندم لأنه ذهب شبابه ولم يصنع شيء إلى أمته، ولم يصنع شيء إلى دينه، ولم يصنع شيء إلى نفسه. فهذا الندم بعدين يؤثر تأثير سلبي على صحته النفسية، على الحالة النفسية، على الحالة الموجودة في المجتمع الذي يحيطه. يقولون هذا شاب لا صنع شيء لنفسه، لا صنع شيء لأهله، لا صنع شيء لبلده، لا صنع شيء إلى ذاته الحقيقي. فعلينا أن ننتبه قبل ذهاب الشباب ونتندم ونقول يا ريت الشباب يعود. وهذه الكلمة جدا مؤلمة، جدا مؤلمة في التفكير الإنساني، في العقل الإنساني،
أحسنت.
في القلب الإنساني، وتنعكس سلبا. ونسأل من الله أن يديم شبابكم والشباب.
حياك الله. شكرا. طيب عبد الحسين، يعني أنت الآن ذكرت بأنه يجب استثمار واستغلال مرحلة الشباب، لكن للأسف هناك بعض الشباب، أنا أؤكد أقول بعض الشباب، يقول بأنه لا، في مرحلة الشباب علينا أن نلهو ونلعب، ولكي لا نتحسر بعدها في مراحل عمرية أخرى تالية تأتينا. أنت ما هو رأيك يا سيد عبد الحسين كلام هؤلاء الشباب؟ وهل أصلا يعني تواصلت مع هكذا شباب لديهم هكذا رؤية؟
نعم، تلك المراحل يوجد بعض الشباب ينظر للعمر بأنه هو له، ينظر للشباب بأنه له، يقول أنا في تلك المرحلة أكون ناضج في الحياة، أكون أتمتع في كل مغريات الحياة. هذا التفكير أنا لا أقول خاطئ، ولكن يجب على الشاب أن لا يمر بتلك الأفكار التي تهدم مستقبله، تهدم حتى قوته الجسمانية. فلا يفكر لأنه أنا ألهو، أنا مثل ما يقولون بالدرج العام أو الدرج الموجود الكلام، أنا أتونس. لا، بالعكس، تلك المرحلة هي البناء الشخصية والبناء المستقبل الحقيقي حتى نضمن حياة جميلة، والذي يتمسك بالله، بالإيمان. أنا أقول هذا الشاب المؤمن نسأل من الله أن يسدد خطاه، لأن إذا نظر من السماء، نظرت السماء إليه، إذا كان في شبابه أو في كهوله أو في شيخوخته أو في حتى في طفولته. الطفولة إذا تبنى الطفولة إذا بنيت على أساس الثقافة، على أساس الدين، على أساس الاحترام، أصبح شابا ناضجا لا يفكر في تلك الأمور. ولكن أنا من ضفت منار، أنا أقلت عليك، ولكن أنا عتبي على بعض الآباء يقولوا للشباب خلي يتونس أو خلي يلهو. هذا التفكير الخاطئ طبعا. أنا أحد الآباء والأمهات، لماذا عنه؟ لماذا تقول له اعمل حتى تلهو في المستقبل؟ حتى لو في المستقبل.
للأسف يعني هذه الفكرة سائدة في بعض العوائل الأخ عبد الحسين، هناك في بعض العوائل، حتى بعض المجتمعات أيضا، يصفون مرحلة الشباب بأنها مرحلة كما تفضلت الونسة، يعني كما نقول عنها، ويجب أن يستثمروا ويستغلوها في هكذا أمور. فأنت تفضلت بأنه للأسف يعني تضع اللوم على بعض الآباء والأمهات بأن كيف يربون أولادهم. نعم تفضل أخي.
إذا تسمحين لي وأشكرك جدا أكو ألفة تنويه بسيط جدا.
تفضل.
الذهب وإن شاء الله بسم الله أن يكون الوقت يساعد
إن شاء الله
نتكلم عن هذا الموضوع ولو ما أريد أخذ من وقت البرنامج.
لا 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 تفضل أخ عبد الحسين.
أنا أحسب على بعض المجتمعات التوعية الدينية التوعية الدينية في بعض المجتمعات تكون ركيكة، مو ذاك المستوى العلم الديني الحقيقي حتى تصل الفكرة إلى عقل الشاب.
نعم.
بحيث أنا أرسخ فكرة، أرسخ فكرة مأخوذة من نموذج حقيقي في عن الأكبر، عن الأكبر عليه السلام وتلك الشهر الأيام المباركة في ولادة الأئمة الأطهار. عن الأكبر ضحى في أعز ما يملك، ضحى في شبابه، ضحى في أمه، ضحى في أبيه، حتى يقول للشاب إن التضحية الحقيقية في أمر الإسلام وفي إحياء أمه هذا العمل جدا عظيم عند الله وعند البشرية. فبقى يذكر علي الأكبر لأنه شيخ الشباب، لأنه ضحى في الغالي والنفيس. ونسأل من الله أن يحفظكم، ونسأل من الله أن
يحفظكم،
ونسأل من الله أن يحفظ كل شبابنا
إن شاء الله. إن شاء
الله تحفظ بالإسلام وتحفظ بالشباب المسلم.
شكرا شكرا لك عبد الحسين شريخي من العراق، أشكرك جزيل الشكر أحبتنا. وإلى فقرة أخرى من البرنامج ونعود إليكم بإذن تعالى.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. معرفة استعدادات الشباب وانخراطهم في العمل المجتمعي سواء أكان نشاطا اجتماعيا أو سياسيا أو تنمويا، فإن المطلوب معرفة الاحتياجات الأساسية للشباب والعمل على تلبيتها وأخذها بعين الاعتبار لدى صياغة الخطط والبرامج، باعتبارها متطلبات ضرورية يجب إدراكها من قبل المعنيين. مع الإشارة إلى أن مفهوم الحاجات مفهوم نسبي يختلف من مجتمع إلى آخر تبعاً لطبيعة وخصوصيات المجتمع المدني ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي، ويتفق المتخصصون في العمل مع الشباب على الحاجات التالية باعتبارها حاجات عامة تنطبق على جميع فئات الشباب، وهي: أولاً، الحاجة إلى تقبل الشباب ونموه العقلي والجسمي حيث يسعى لإدراك ما يدور حوله. ثانياً، الحاجة إلى توزيع طاقاته في نشاط يميل إليه، وخصوصاً أن الشباب لديه طاقات هائلة وعدم تفريغها في أنشطة بناءة يزيد من حالة الاضطراب والملل والتوتر لديه. ثالثاً، الحاجة إلى تحقيق الذات بما يعنيه من اختيار حر وواع لدوره ومشاركته المجتمعية وشعوره بالانتماء لفكره أو مجموعة اجتماعية لها أهداف عامة. رابعاً، الحاجة إلى الرعاية الصحية والنفسية الأولية والتي من شأنها أن تجعل من نموه نمواً متوازناً، وإلى إعطائه ثقافة صحية عامة تمكنه من فهم التغييرات الجسدية في مرحلة المراهقة كمرحلة حرجة. خامساً، الحاجة إلى المعرفة والتعليم لما لهما من دور مفتاحي وأساسي في حياة الفرد، ولكونها توسع الآفاق والمدارك العقلية، وهو حق مكتسب وضروري مثل الماء الهواء في عصر ليس فيه مكان للجهلاء. سادساً وأخيراً، الحاجة إلى الاستقلال في إطار الأسرة كمقدمة لبناء شخصيته المستقلة وتأهيله لأخذ قراراته المصيرية في الحياة والعمل والانتماء بطرق طوعية بعيداً عن التدخل. مستمعينا الكرام، شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. قبل أن أنتقل إلى الضيف الكريم الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا. أم علي الحسيني صديقة البرنامج من العراق تكتب بأنه أولا شكرا لتحياك يا أم علي. تكتب مرحلة الشباب مرحلة غنية بالقوة والإرادة والتحدي والأمنيات، ولكن كيف يستغل الشباب هذه الإرادات في تنظيم الأسرة والمجتمع والوقت؟ هناك شباب كونوا جمعيات خيرية لمساعدة الآخرين والمحتاجين وكذلك بناء المجتمع. هنا يأتي دور الأسرة في تربية الشباب تربية صحيحة ودينية وأخلاقية كي يصبحوا شباب منتجين وذات عطاء مستمر. ووصى ديننا الحنيف والرسول الأعظم على أهمية دور الشباب، وكان يشجع الشباب على العمل والإنتاج لأن مرحلة الشباب تمر مر السحاب. لهذا اغتنم أيها الشاب عمرك ووقتك ومهاراتك، واستغل أيها الشاب وقت فراغك لعمل الخير والعلم. شكرا لك يا أم علي الحسيني. تكتب أنا كأم لعبت الدور الكبير في تربية أولادي، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، ولكل الأمهات ولكل الشباب يا رب. الأخ علي الموسى من العراق أيضا بأنه يقول نتفق بأن مرحلة الشباب قوة وحب التغيير والانطلاق والتأثر بكل جميل، لكن بشرط أولا يوجد من يتأثر به ويسمع أفكاره ونصائحه ويزرع الثقة به كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤثرا بالشباب. ثانيا وجود قائد أو مؤسسة تواكب التطور السريع والإيجابي والسلبي، وكذلك يعني تنجح في اكتساب ثقة الشباب. وخير مثال يكتب الأخ علي الموسوي بأن مواقف الشباب في عهد الإمام الخميني رحمة الله عليه. شكرا لك علي الموسوي من العراق. وأنتقل مباشرة إلى الضيف الكريم الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، شكرا جزيلا على هذه الفرصة دكتور محمد. قبل أن ننتقل إلى قضية مرحلة الشباب، ممكن تعرف لنا ولمستمعين الأفاضل بأنه على أي مرحلة عمرية تنطلق مرحلة الشباب؟
طبعا مرحلة الشباب هي المرحلة اللي بين تقريبا مرحلة الطفولة والكهولة، وبالتعريف بالنسبة للأعمار تقريبا من سن البلوغ أو حسب الأمم المتحدة تقريبا بسن 18 وحتى مرحلة 50. وأنا أقول أيضا أنه ممكن حتى نعتبر حتى مرحلة 60 ممكن أن نعتبرها حتى مرحلة الشباب والإنتاج.
طيب يعني حسب وجهة نظر حضرتك دكتور محمد بأنه يعني تعتبر من البلوغ وتفضلت ممكن حتى للستين بأن نعتبره شابا.
تماما. طيب مرحلة الشباب هي من المراحل العامة في حياة الفرد، يعني هي المرحلة اللي بدأ فيها النمو العقلي واكتمال النمو هذا النمو الوجداني والجسدي بشكل كامل أو بشكل كافي للتعامل مع المجتمع، متطلبات الحياة، ظروف المجتمع، وأيضا القدرة على الاختلاط بالآخرين. وهالمرحلة هي تعد المرحلة الأساسية لحياة الشخص وبتأثر بشكل كبير في نمط تعاملاته الخارجية.
طيب دكتور محمد، نحن طبعا على فكرة يعني كل ما نتحدث عن مرحلة الشباب تأتي ويخطر على بالنا قضية النشاطات الانتاجيات الطاقات الهائلة التي يملكها الشباب. بما أنك حضرتك يعني تعرف هذه المرحلة إلى مرحلة الستين، وهل هذه الطاقات التي يملكها الشباب في الثلاثين يملكها نفس الشخص في مرحلة الستين، أم أنك تؤكد على القضية النفسية السايكولوجية بالنسبة لعمر الستين؟
تماما. هذه مرحلة الشباب، ما مرحلة الشباب هي اكتمال الغريزة الدافعية لتحقيق المنجزات وأيضا إثبات الذات، وهي ترتبط بموضوع النضج الفكري والعقلي، لأنه دائما نحن نشوف الإنسان يمر بمراحل تغيرات عقلية تجعله يعني يختلف إدراكه لهذه الأشياء.
الآن
هالمرحلة هي خلينا نقول مثلا تبدأ بمرحلة البلوغ أو بشكل يعني أكبر بمرحلة مثلا سن 18. الآن هذه الدوافع، هذا البناء للشخصية، هذا الزرع اللي بيكون لهذه الشخصية. الآن بحسب بقى تعامل الشاب مع هذا الزرع، إذا اعتنى فيه هيستمر هذا الزرع الدافعي، الزرع الغريزي خلينا نقول لإثبات الذات وتحقيق المنجزات. إذا كنا بعمر 50 بعمر 55 يعني بتلاقي إنجازاته وكأنه ابن 18
ابن 18 نعم
إنجازات عضلية أو جسدية لأن من ناحية الجسد يختلف القدرة ولكن من ناحية الهمة من ناحية العزيمة من ناحية تحقيق الأهداف بطرق مختلفة بتلاقي هذا الإنسان دائما مستمر وعنده هذه الطاقة جدا بالشباب وحافظ عليها لمرحلة متقدمة من عمره.
طيب دكتور محمد نحن في بداية البرنامج أيضا قلنا بأن الشباب ليس له عمر مع كل هذه يعني الحديث اللي تفضلت وتحدثت عنه الآن في هذا العصر في كل حقبة زمنية الشباب تلك الحقبة يواجهون بعض المشاكل نحن الآن في هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها ما هي أهم الإشكاليات والمشاكل التي تواجه شبابنا؟
طبعا صراحة في تحديات اقتصادية هذه لا. يعني أنا من خلال إحنا في سوريا مثلا من خلال محاضراتي من خلال ندواتي من خلال دوراتي في مراكزي دائما تشوف أن الشباب عم يعاني عنا من مشكلة اقتصادية يعني أحيانا مثلا عم يضيع ما حنقول عم يضيع عم يمضي عمره مثلا من السكة التعليمي وما عم يلاقي مثلا وظيفة تناسب الشعب اللي صعب فهون عم يعاني من مشاكل الجمة أيضا الشباب عنا عم يعاني من مسألة التناقض يعني مثلا إحنا في عنا مجتمع ملتزم مجتمع مثلا روحاني أو ديني وعم نشوف مثلا للأسف التأخر اللي إحنا عايشينه وبعض طبعا الناس اللي عم تنسل هذا التأخر بسبب والله مثلا التزاماتنا الدينيه وعم نشوف مثلا المجتمع الغربي اللي هو شبه متفلت عم نشوفه متقرب.
دكتور محمد تسمع صوتي؟ طيب انقطع اتصالنا بدكتور محمد اللبابيدي. ان شاء الله يا ربي لا ادري اذا سنحت الفرصه بان نتصل به ثانيه. كلامنا وصل الى يعني موضوع جميل جدا إلى نقاط جميلة جدا تحدث عنها الدكتور محمد خبير الخير اللبابيدي. إذا سنحت الفرصة إن شاء الله نتصل به، إذا لا فإن شاء الله نترك ما تبقى من حديثنا وحوارنا إلى يوم الاثنين بإذنه تعالى إن شاء الله. هناك بعض خصائص وسمات الشباب أعزائي الكرام عديدة، لكن في خاصيتان أساسيتان للشباب. أولا الشباب هو اجتماعي بطبعة، هذا يعني الميل الطبيعي للانتماء لمجموعة اجتماعية يعطيها وتعطيه. إذن مرحلة الشباب تتخصص وتتميز بقضية أنه الشاب شخص اجتماعي بطبعه. النقطة الثانية هي الشباب طاقة للتغيير والتشكيل، وهناك سمات وخصائص أخرى في مرحلة الشباب، منها بأن الشباب هي طاقة إنسانية تتميز بالحماسة، الحساسية، الجرأة، الاستقلالية، ازدياد مشاعر القلق، المثالية المنزهة عن المصالح والروابط، أيضا فضول وحب استطلاع. الشاب يبدو دائما السؤال والاستفسار في محاولة منه لإدراك ما يدور من حوله والإلمام بأكبر قدر من المعرفة المكتسبة مجتمعيا. أيضا في مرحلة الشباب تبرز معالم استقلالية الشخصية والنزوع نحو تأكيد الذات. الشاب دائما ناقد لأنه ينطلق من مثاليات أقرب إلى الطوباوية كما يقال، ونقده يقوم على أساس أن الواقع يجب أن يتطابق مع تفكيره المثالي. الشاب لا يقبل بالضغط والقهر مهما كانت الجهة التي ترأس هذا الضغط عليه، سواء كانت سلطة أو أسرة. وهذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب والاعتداد بالنفس وعدم الامتثال للسلطة كتوجه تقدمي. الشباب هي درجة عالية من الديناميكية الحيوية المرونة المتسمة بالاندفاع والانطلاق والتحرر والتضحية. الشباب بدء التفكير في خيارات الحياة والمستقبل، الزواج، التعليم، الثروة. الشباب اضطراب واتزان الشخصية، ارتفاع مستوى توترها حيث تصبح معرضة لانفجارات انفعالية متتالية واختلال علاقاتها الاجتماعية مع الأسرة والأصدقاء وغيرهم. وفي الثواني الأخيرة من البرنامج نستقبل اتصال الأخت عذراء الموسى من العراق. السلام عليكم عزيزي عذراء، ويا ريت تختصرين يعني المشاركة لأنه بعد لحظات ينتهي وقت البرنامج. أهلا وسهلا الأخت عذراء الموسى من العراق.
نعم أهلا وسهلا بك أختي منار، تحياتي لك ولكل الكادر طبعا.
حياك الله.
أقول طبعا إن مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة ولا بد أن يستغلها كل الشباب لكي يستطيعوا أن يدركوا هذه المرحلة التي تعتبر أفضل مرحلة في العمر. وحينما نريد أن نطلق على الشخص شابا، ينبغي أن يكون شابا بأفعاله وشابا بقوته وشابا كذلك باغتنامه لفرصة الشباب، لأن فرصة الشباب هي طبعا مهمة لكل الشباب حتى يستطيعوا أن يكملوا طريقهم بكل جد وبكل نجاح إذا أدركوا أن مرحلة الشباب هي المرحلة التي تعطي كل شاب طبعا تعطيه فرصة أن ينمي أفكاره وقدراته.
نعم.
وكل ما يرغب به.
عزيزتي عزيزتي شكرا جزيلا لأخت عذراء الموسوي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. أحبائي أعزائي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: الشاب المؤمن بقدري، الراضي بكتابي، القانع برزقي، التارك لشهوته من أجلي، هو عندي كبعض ملائكتي. ثق إن الله فوق كل خوف وخلف كل أمل وداخل كل رجاء، يومكم ثقة وأمان بحق المولى صاحب الزمان. شكرا لكم أحبتنا وإلى اللقاء.